أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: ويكره التيمم بالسبخة بالتحريك فتحا وكسرا والسكون، وهي الأرض المالحة النشاشة على أشهر القول. الآن كلام المصنف في كراهة التيمم ببعض الأمور وفي بعض المستحبات، فقال: ويكره التيمم بالسبخة بالتحريك فتحا وكسرا والسكون. الفتح والكسر والسكون هذا بالنسبة إلى الباء، يعني السين مفتوحة دائما، ولكن الباء قد تكون مفتوحة وقد تكون مكسورة وقد تكون ساكنة، فقد يقال سبخة أو سبخة أو سبخة، فالباء قد تكون مفتوحة أو مكسورة أو ساكنة. ما المقصود بالسبخة؟ يقول: وهي الأرض المالحة النشاشة. قيل أن النشاشة هي التي تغلي بالملح، ونقل عن أقرب الموارد أن الأرض المالحة النشاشة هي التي لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها. هذا منقول عن كتاب أقرب الموارد: لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها، تسمى بالنشاشة. فيكره التيمم بالسبخة، يقول هذا على أشهر القولين. والقول الآخر هو قول ابن الجنيد، حيث منع من التيمم بالسبخة. يقول: ما لم يعلها ملح يمنع إصابة بعض الكسل الأرضي فلا بد من إزالته. يقول: إنما يكره التيمم بالسبخة إذا لم يعلها ملح. أما إذا علاها ملح بحيث يمنع هذا الملح من إصابة بعض الكسل الأرض، فحينئذ لا يصح التيمم بالسبخة التي علاها ملح. لذلك أن يقول بأنه ما لم يعلها ملح، طبعا تعرفون أن الملح من المعادن فهو خارج عن اسم الأرض، لا يصح التيمم بالملح. ما لم يعلها ملح يمنع هذا الملح من إصابة بعض الكفل، يمنع إصابة بعض الكفل الأرض، فإذا هناك ملح ولكن لم يمنع من أن يكون جزء من الكفل تصيب الأرض، فحينئذ لا يضر، يمنع من إصابة بعض الكفل للأرض فلا بد من إزالته، فلا بد من إزالة الملح. ثم يقول: والرمل عطف على السبخة، يعني يكره التيمم بالأرض السبخة، بالأرض السبخة وبالأرض الرمل، كلاهما مكروه. ما هو وجه الكراهة؟ يقول: لشبههما، لشبه السبخة والرمل، لشبههما بأرض المعدن. وإذا أشبهت أرض المعدن ألا يكون ذلك داعيا إلى المنع من الأرض التيمم بهما؟ قال: لا، ووجه الجواز بقاء اسم الأرض، اسم الأرض باقي عليها، لذلك نقول هذا المكروه كل مكروه جائز. فوجه جواز التيمم بالسبخة وبأرض الرمل هو بقاء اسم الأرض، ولكن لأنها تشبه أرض المعدن كره من هذا الجانب. ثم يقول ويستحب من العوالي، يعني يستحب أن يكون التيمم من عوالي الأرض وروابيها. ويستحب من العوالي، ما المقصود بالعوالي؟ وهي مرتفعة من الأرض، المرتفعات، المرتفعات يستحب التيمم من المرتفعات وليس من المنخفضات. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول للنص. بعضهم كصاحب الجوار الفخرية قال لم أحصل على نص. النص هو آية التيمم، المقصود بالنص هو آية التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا، ففسر الصعيد على أنه المرتفع من الأرض. فالنص هو آية التيمم على تفسير الصعيد بالمرتفع من الأرض. لذلك ورد تفسير الصعيد بالموضع المرتفع في الفقه الرضوي. يقول في الفقه الرضوي الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض والطيب، لأن قال فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد المرتفع من الأرض والطيب الذي ينحدر عنه الماء، الذي ينحدر عنه الماء يكون طيبا، يعني بحيث لو كانت هناك نجاسة مشتبهة باعتبار أن الماء ينحدر من العوالي إلى المنخفضات حينئذ يكون طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. فورد تفسير بهذا المعنى، لذلك قال للنص، يعني آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا بناء على تفسير الصعيد بالمرتفع. هذا التعليل. التعليل الثاني ولبعدها، لبعد العوالي من النجاسة، لأنه عادة الإنسان يقصد التغوط في المواضع المنخفضة، يقصد الحدث في المواضع المنخفضة وليس في المواضع المرتفعة. بل حتى لو أصابت النجاسة الأماكن المرتفعة، فكونها مرتفعة مياه الأمطار والسيول وما شابه ذلك تنحدر منها إلى الأرض فتكون دائما طاهرة، لذلك فسرت بأنه بالطيب، يعني الطيب ما الذي ينحدر عنه الماء. قال ولبعدها من النجاسة. لماذا؟ يقول كيف أنها بعيدة عن النجاسة؟ يعلل يقول لأن المهابط يعني منخفضات تقصد للحدث، ومنه سمي الغائط لأن أصله المنخفض، سمي الحال باسمه لوقوع فيه كثيرا. يقول هو في أصل اللغة الغائط اسم لمنخفض عن الأرض، اسم للمحل، لذلك يقال في قواميس اللغة أتى الغائط وقضى حاجته، فالغائط اسم للمحل المنخفض من الأرض، ولكن سمي الحال باسم المحل، يعني سمي الحدث باسم المحل تسمية للحال باسم المحل، وهذا كثير في اللغة. يعني هذا التعبير يكون تعبيرا مجازيا، تعبير الحدث بالغائط، ومنه سمي الغائط لأن أصله المنخفض، يعني أصل الغائط المنخفض، سمي الحال أي الحدث باسم المحل وهو المكان المنخفض لوقوعه فيه كثيرا، أي لوقوع الحدث فيه في الأرض المنخفضة كثيرا. الآن يتكلم المصنف عن الواجبات. التيمم وكيفيته. يقول: والواجب في التيمم النية وهي القصد إلى فعله. كون النية من واجبات التيمم، طبعا تعرفونها، الفعل قد يكون عباديا أو توصليا، فإذا توقف على قصد القربة يكون عباديا، والتوصل لا يتوقف على قصد القربة وإن أمكن قصد القربة فيه، مثلا إزالة النجاسة من التوصليات، يعني لا يتوقف إزالة النجاسة على قصد القربة، ولكن إذا قصد القربة يؤجر ويثاب على ذلك، ولكن إزالة الحدث لا يتوقف على قصد القربة، فيمكن الإزالة بلا قصد القربة. بينما العباديات لا، مثل الوضوء والتيمم، يعني باعتبار أنه بدل الوضوء. والصلاة والعبادات الأخرى، العباديات تتوقف صحتها على قصد التقرب، يعني بلا قصد التقرب لا تصح تلك العبادة. ووجوب النية في التيمم هذا موضع إجماع بين الفقهاء، وبعضهم قال بدعوى إجماع علماء الإسلام، يعني أن المسألة لا تتعدى إجماع فقهاء الإمامية إلى جميع علماء الإسلام. السيد الحكيم في المستمسك ذكر أيضا في وجوب النية في التيمم، قال: ويقتضيه السيد الحكيم في المستمسك، هكذا يقول: ويقتضيه مرتكزات المتشرعة، فإن رافع الحدث عبادة عندهم بخلاف رافع الخبث. يعني هذا هو المرتكز عند المتشرعة، أن هناك فرق بين رفع الحدث ورفع الخبث. رفع الخبث لا يحتاج إلى نية، بينما رفع الحدث يحتاج إلى نية، وهذا هو المرتكز عند المتشرعة، فيمكن أن يكون دليلا على وجوب النية في التيمم. يقول: والواجب في التيمم النية، والمقصود من النية وهي أيضا النية القصد إلى فعله، إلى فعل التيمم. يعني مرارا وتكرارا قلنا أن النية هو مجرد القصد، القصد إلى ذلك الفعل، ولكن متقربان بقيد التقرب. وسيأتي بقية ما يعتبر فيها، يسر المصنف فيما سيأتي من الأبحاث الأمور الأخرى المعتبرة في النية. ثم يقول: مقارنة هذه النية، مقارنة لأول أفعاله وهو الضرب. طبعا لا خلاف ولا شك أن النية إذا كانت معتبرة في عملين فلا بد أن تكون النية مقارنة لأول أفعال ذلك العمل، حتى يصدر ذلك العمل بتمامه عن تلك النية، حتى يكون عبادة من أوله إلى آخره، فلا بد أن يكون مقارنا لأول فعل من أفعاله. ولكن في خصوص المقام اختلفوا في أن أول أفعال التيمم ما هو، على أقوال في المسألة، على قولين في المسألة، يعني لم يختلفوا في أن النية تجب عند أول فعل، هذا لا خلاف ولا شك فيه، باعتبار أن العمل بتمامه يجب أن يكون صادرا عن نية التقرب، لأنه عبادة من أوله إلى آخره. ولكن إذا قلنا أن النية يجب أن تكون مقارنة لأول فعل من أفعال التيمم، فأول فعل من أفعال التيمم ما هو؟ هنا قال مثلا: مقارنة لأول أفعاله وهو الضرب. في المسألة قولان: قول أن أول أفعال التيمم هو الضرب على الأرض، وهذا هو القول المشهور. ومستند المشهور في ذلك أنه ظاهر الأخبار البيانية، يعني أن الأخبار التي تبين كيفية التيمم ظاهرها أن أول أفعال التيمم هو الضرب على الأرض. فإذا كان كذلك فيجب أن تكون النية مقارنة للضرب على الأرض، يعني لأن الضرب على الأرض هو أول أفعال التيمم. القول الآخر أن أول أفعال التيمم هو مسح الجبهة، ويساعده آية التيمم، لأن قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. فيظاهر الآية الشريفة أن أول أفعال التيمم هو مسح الجبهة والضرب على الأرض، يعني كأنه كالمقدمة. فأصحاب القول الثاني قالوا بأن أول أفعال التيمم هو مسح الجبهة، لذلك قالوا أنه لا، أنه المقارنة النية لا تكون عند الضرب وإنما تكون عند مسح الوجه. لذلك احتاط بعض الفقهاء في المسألة احتياطا وجوبيا، ومنهم بعض المعاصرين قال أن هذه المسألة يعني أن تكون النية مقارنة للضرب، هذا مبني على الاحتياط، احتياط الوجوبي أو اللزوم. والوجه ما ذكرناه، فالآن هو يذكر الرأي المشهور ولم يشعر بالخلاف، ولكن الخلاف موجود بين الفقهاء. قال مقارنة لأول أفعاله، يعني لأول أن يكون النية مقارنة لأول أفعاله أي أفعال التيمم. فما هو أول أفعال التيمم؟ يقول وهو الضرب. أول أفعال التيمم هو الضرب، يقول وهو الضرب على الأرض بيديه معا. هنا الضرب على الأرض يجب أن يكون باليدين معا، أو يمكن أن يكون بالتعاقب مثلا، أو بيد واحدة منفردة. قالوا بأنه لا، يجب أن يكون الضرب على الأرض بيديه معا، للإجماع أولا وللنص ثانيا. أجمع الفقهاء على أن الواجب في التيمم هو الضرب اليدين معا. أما النصوص في هذه المسألة فمنها صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام يقول تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك. فقوله تضرب بكفيك الأرض الظاهر منه أن تضرب بكفيك معا، فالظاهر من الرواية أنه المقصود هو كلا الكفين معا. والرواية الأخرى رواية عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة. فإذا يقول أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض، فالظاهر من هذا النص أيضا هو ضرب اليدين معا على الأرض، وإجماع الفقهاء على ذلك، يعني عمل الفقهاء على هذا الظاهر فيؤخذ به. فالآن ما المقصود بالضرب وهو ضرب اليدين وضرب اليدين على الأرض؟ ما هو المقصود بالضرب؟ في المسألة قولان. القول الأول بأن المقصود بالضرب، العفو، القول الأول أن المعتبر في التيمم هو الضرب على الأرض، القول الثاني أن المعتبر في التيمم هو وضع اليدين على الأرض، والوضع غير الضرب. من قال بالفرق بينهما؟ قال أن الوضع وضع اليدين على الأرض هكذا وضع، بينما الضرب عبارة عن دفع مع اعتماد على الأرض هكذا، دفع مع اعتماد على الأرض، هذا يسمى بالضرب، ورفع اليدين يسمى بالضرب. أما الوضع لا، بلا دفع ولا اعتماد، مجرد يضع يديه ويرفعهما. منشأ الاختلاف بين القولين هو اختلاف تعبيرات النصوص. في النصوص تارة عبر بالضرب وتارة أخرى عبر بالوضع، وضع اليدين. لذلك في بعض الروايات، الروايات التي مرت مثلا، ذكرنا روايتين، قال فضرب بيديه على الأرض، وصيحة زرارة قال تضرب بكفيك الأرض. هذه روايتين، وروايات أخرى تعبر بالضرب. هناك روايات أخرى تعبر بالوضع، كرواية زرارة سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض. لاحظوا، عبر بالوضع، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه، وروايات أخرى أيضا. فإذا تعبيرات النصوص تارة يعبر بالضرب وتارة يعبر بالوضع. وهذا أولا. ثانيا، بالنسبة إذا رجعنا إلى فتاوى الفقهاء وتعبيرات الأصحاب، نقول نفس الكلام، أيضا اختلفوا في التعبير، بعضهم قال بالضرب وبعضهم قال بالوضع. ولكن في هذه المسألة وجهان ذا القولان. بعضهم قال أن الضرب والوضع عبارتان لمعنى واحد، وذلك المعنى هو الضرب، بمعنى أن المقصود من الوضع هو الضرب أيضا. فالوضع والضرب تعبيران لمعنى واحد. لذلك أصحاب هذا القول جوزوا الضرب والوضع بناء على مؤدى أن مؤدى عبارتين واحد. القول الثاني قالوا لا، أن الضرب معنى الضرب غير معنى الوضع، وقالوا أن الوضع أعم من الضرب، الوضع معنى أعم والضرب معنى أخص، والنسبة بين الأعم والأخص نسبة المطلق إلى المقيد، فالمطلق هو الوضع والمقيد هو الضرب. يعني كأن الضرب هو الوضع بشدة، لذلك يقولون أنه مقيد. فباعتبار أن الوضع أعم والضرب أخف، فالنسبة بين الضرب والوضع نسبة المطلق إلى المقيد. فإذا نسبة المطلق على المقيد، حينئذ يحمل المطلق على المقيد كما في جميع موارد الجمع العرفي في حمل، بأن يحمل المطلق على المقيد. فنقول أن المراد من المطلق هو المقيد، ولكن لم يبين. لذلك أصحاب القول الثاني قالوا يتعين الضرب. فمفاد القول الثاني أن الضرب والوضع لفظان لمعنيين مختلفين، أحدهما أعم والآخر أخف، أو بتعبير آخر أحدهما مطلق والآخر مقيد، فيحمل المطلق على المقيد يعني يحمل الوضع على الضرب، فيكون المراد بالنتيجة هو المقيد وليس المطلق على أطلاقه، فيكون المراد هو الضرب وليس الوضع. فإذا خلاصة المسألة أن في المسألة قولان، القول الأول قالوا أن الضرب والوضع لفظان لمعنى واحد، لأن الوضع هو معنى الضرب، فإذا المعنى الواحد لذلك جوز وقال الضرب كيف شئت فعبر، المؤدى واحد. لذلك بعض الأصحاب عندما عبر بالوضع وقد يعبر في كتاب آخر بالضرب، يقصدون يعني جوز الضرب وجوز الوضع من باب أن معناهما واحد. ومن عين الضرب ولم يرتضي بالوضع قال أنهما لمعنيان مختلفان، ولكن أحدهما أخص والآخر أعم، والنسبة بين الأخص والأعم هو نسبة الإطلاق على التقييد، فيحمل حينئذ المطلق على المقيد، فيكون مراد الشارع هو الضرب يعني هو المقيد وليس المطلق على أطلاقه. يقول وهو وضعهما بمسمى الاعتماد، يعني لاحظوا الاعتماد على الأرض، الإنسان عندما يضع يديه يقول اعتماد على الأرض، اعتماد على الأرض بحيث إذا ضربت يده يقع، بينما الوضع ليس فيه اعتماد على الأرض، إذا مثلا ضربت يده لا يقع. فالضرب فيه اعتماد لكن دفع مع اعتماد، ولكن اعتماد يقول يكفي مسمى الاعتماد يعني اسم الاعتماد، مجرد يعني إيصال اليد إلى الأرض بأقل ما يمكن من الاعتماد، بأقل مراتب الاعتماد، عبر عنه بمسمى الاعتماد. يريد أن يقول أن مسمى الاعتماد يتحقق بالضرب وليس بالوضع، هذا مقصوده، أن مسمى الاعتماد يتحقق بالضرب ولا يتحقق بالوضع. وهو وضعهما يعني وضع اليدين بمسمى الاعتماد، فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر، لا يكفي مجرد يعني أقل مراتب الوضع، وإنما لابد من الاعتماد. لذلك نقول الضرب بشدة أو بقوة، فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر، تعبير على الظاهر فسر بعدة تفسيرات، بعضهم قال مقصود أن الظاهر ظاهر النصوص، بعضهم فسر بأنه ظاهر فتاوى العلماء، ويمكن أن يكون المقصود بالظاهر هو ظاهر دلالة لفظ الضرب، قد يكون هذا التفسير هو الأقرب، يعني فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر يعني ظاهر لفظ الضرب أنه ما يكفي مسمى الوضع، ولكن يكفي مسمى الاعتماد. خلافا للمصنف في الذكرى في كتابه الذكرى، فإنه جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع، يعني أن المصنف في كتاب الذكرى خالف في هذه المسألة وقال بأنه الظاهر الاكتفاء بالوضع. ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكل منهما، يعني بكل من الضرب والوضع، وقد قرأنا النصوص، بعض النصوص تعبر بالضرب وبعضها يعبر بالوضع، وكذا عبارات الأصحاب، يعني أيضا في عبارات الأصحاب تارة عبروا بالضرب وتارة عبروا بالوضع. فإذا كان الأمر كذلك، هذا الاختلاف في النصوص وعبارات الأصحاب، يقول فمن جوزهما جوز الضرب والوضع، قال كلاهما جائز، او قال او في بعض كتبه عبر بجواز الضرب، وفي كتاب اخر عبر بجواز الوضع، فمن جوزهما جعله، يعني جعل التعبير، جعله دالا، جعل التعبير دالا على ان المؤدى واحد، المؤدى اي المعنى. طبعا فرق بين المؤدى وبين المراد، لاحظوا المؤدى واحد، يعني اذا قلنا ان هذان التعبيران مؤداهما واحد يعني معناهما واحد، ولكن اذا قلنا مرادهما واحد معنى ذلك انه لكل معنى، ولكن المراد من المطلق هو المقيد. لاحظوا المراد، فالمراد هذا المقصود، لذلك لم يعبر بالمراد وعبر بالمؤدى. مؤداهما واحد يعني المعنى واحد، تعبيران مختلفان لمعنى واحد، كالحسام والسيف مثلا، والأسد والغضنفر، وهكذا تعبيران لمؤدى واحد يعني المعنى واحد، بينما إذا قلنا أحدهما مطلق والآخر مقيد يعني معناهما مختلفان، المعنى المطلق غير معنى المقيد، ولكن نقول المراد واحد يعني نقول أن مراد الشارع المعنى معنيان مختلفان، ولكن مراد الشارع هو المقيد وليس المطلق. فإذا عبر بالمراد معنى يعني يقصد أن المعنيان مختلفان، إذا عبر بالمؤدى يقصد أن المعنى واحد. فمن جوزهما جعله، أي جعل التعبير دالا على أن المؤدى واحد، المؤدى واحد يعني مقصوده وهو الضرب، يعني أن الوضع بمعنى الضرب والضرب بمعنى الوضع مؤداهما واحد، معناهما واحد، تعبيران لمعنى واحد، كالأسد والغضنفر والحسام والسيف إلى آخره. ومن عين الضرب، هذاك جوزهما، هذا لا عين الضرب يعني ولم يرتضي الوضع، من عين الضرب حمل المطلق على المقيد، المطلق هو الوضع، مطلق الوضع، والمقيد هو الضرب باعتبار أن المقيد هو الوضع بشدة، الضرب هو وضع بشدة، ولكن الوضع وضع مطلقا سواء كان بشدة أو بدون شدة. وقلنا أنه نسبة العموم والخصوص، يعني أن الوضع معنى أعم من الضرب والضرب أخف، والنسبة بين الأعم والأخف هو المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، يعني يحمل الوضع، الوضع هو المطلق فيحمل على المقيد وهو الضرب. وإنما يعتبر اليدان معا مع الاختيار، يقول هذا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فالحكم يختلف، يعني وجوب أن يكون الضرب بكلتا اليدين معا هذا في حال الاختيار. فلو تعذرت إحداهما، تعذرت إحدى اليدين، يعني تعذر الضرب بإحدى اليدين لقطع لأنها مقطوعة، أو مرض لأن اليد مريضة لا يستطيع أن يضرب بها على الأرض، أو ربط كما لو ربطت إحدى اليدين فلا يمكنه أن يضرب بها على الأرض، اقتصر على الميسور. هنا يستندون في هذا الفرع وما سيأتي، يستندون إلى قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعصور، يعني أنه الواجب الاختياري هو التقصير المذكور، ولكن إذا تعثر أو تعذر بعض الأشياء، بعض الأمور، بعض التفاصيل، فالميسور لا يسقط لوجود المعصور. طبعا بعض الفقهاء لم يرتضي بهذه القاعدة في هذا المورد، وبعضهم اعتمد عليها كالسيد السرزواري رحمه الله في مهذب الأحكام. أما صاحب المستمسك لم يرتضي بقاعدة الميسور في هذه الفروع. طبعا هذه الفروع خالية من الأخبار والأدلة، وإنما مسندهم هو القاعدة والمرجحات. اقتصر على الميسور، فلو تعذرت إحداهما لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور. فإذا اقتصر على الميسور ماذا يصنع؟ يقول: ومسح الجبهة به، أي بالميسور. يعني عنده يدان، يد سليمة ويد غير سليمة، يتعذر بها الضرب. فاليد غير السليمة الذي يتعذر بها الضرب تسقط، ولكن لا يسقط الباقي، الباقي هو الميسور. فمثلا إذا كانت اليمنى مثلا مريضة أو متعذرة، فيضرب باليسرى على الأرض ويمسح الجبهة. طبعا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمسح بالجبهة، بقي شنو؟ مسح اليدين. فهنا المصنف يقول أنه في المسألة احتمالان: أن مسح اليد يسقط أصلا، باعتبار أن مسح اليد المفروض أن تكون باليد الأخرى، واليد الأخرى المفروض أنها مثلا مقطوعة. يقول: لا، الاحتمال القوي يحتمل قويا أن يمسح ظهر اليد، يعني ظهر اليد يجب أن تمسح باليد الأخرى، اليد الأخرى أمام غير مقطوعة مثلا، فيمسح بظاهر اليد اليسرى مثلا السليمة على الأرض، أيضا لقاعدة الميسور، يعني طالما هذا يمكن فلا يسقط. اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به، يعني بالميسور وهي اليد السليمة، وسقط مسح اليد، أي سقط مسح اليد السليمة باعتبار أنه المفروض أن تمسح باليد الأخرى فيسقط. ولكن لا، الأمر ليس كذلك. الأمر كما ذكر، كما يذكر، يقول: ويحتمل قويا مسحها بالأرض، يعني يحتمل قويا مسح اليد السليمة بالأرض، وهذا الاحتمال الثاني هو ما عليه صاحب العروة. يقول الآن: هذا في أقطع اليد، أما في أقطع اليدين كيف يتيمم؟ يقول: ويحتمل قويا مسحهما بالأرض كما يمسح الجبهة بها، أي بالأرض لو كانتا مقطوعتين. يقول: لو كانت اليدان مقطوعتين حينئذ يسقط مسح اليد، طبعا لا يتمكن من الضرب باليدين لأنهما مقطوعتان، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيمسح جبهته على الأرض، أيضا لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. ويبقى شنو؟ مسح اليدين مقطوعتان، فقط يكتفي بمسح الجبهة على الأرض، وهذا تيمم أقطع اليدين. يقول: كما يمسح الجبهة بها، أي بالأرض، لو كانت مقطوعتين. قلنا هذه الفروع لا دليل لها من الأخبار، وإنما قاعدة الميسور وبعض المرجحات. لذلك بعضهم قال: لعدم وجود النص على مثل هذه الفروع فلا بد من الاحتياط فيها. طبعا الاحتياط فيها أن يأتي بجميع المحتملات المفروضة في هذه المسائل، لذلك بعض الاحتمالات قد تكون متعددة في بعض هذه الفروع. يقول: وليس كذلك لو كانتا نجستين. الآن يأتي إلى حكم ما لو كانتا نجستين، لو كانت اليدان نجستين فكيف يصنع؟ كيف يتيمم؟ في تيمم إذا كانت اليدان نجستين يركز على مسألة إذا نلتفت إليها المطلب سهل، وهو أنه يعتبر طهارة ما يتيمم به المكلف. يعني مثلا إذا يتيمم بالتراب يعتبر طهارة التراب، فإذا كانت يده نجسة يجب أن يجتنب أن تكون النجاسة مسرية بحيث يتنجس التراب، يعني إذا تنجس التراب حينئذ لا يمكن التيمم به. فهذه المسألة، يعني هذه الفروع التي سيذكرها في النجاسة بشكل رئيسي أكثر شيء تعتمد على هذه المسألة، وهو أن ما يتيمم به من الأرض مطلق وجه الأرض أو التراب أو الحجر كذا يشترط فيه أو يعتبر فيه الطهارة، لذلك لابد من التحفظ على هذا الشرط قدر الإمكان. لذلك هذا الشرط تحفظا عليه قد يترك بعض الأجزاء. يقول وليس كذلك، لاحظوا، كما يمسح الجبهة بالأرض لو كانتا مقطوعتين، وليس كذلك لو كانتا نجستين. يعني وليس كذلك، يعني ولا يكتفى بمسح الجبهة على الأرض لو كانت اليدان نجستين، هذا مقصوده وليس كذلك، لأن في أقطع اليدين اكتفى بمسح الجبهة على الأرض، أما إذا كانت اليدان نجستين فلا يكتفى بمسح الجبهة على الأرض، فلا يكتفى. إذن ماذا يصنع؟ يقول بل يمسح بهما كذلك، يعني يمسح بيديه النجستين كذلك يعني مع النجاسة، ولكن هذا بشرط يمسح باليدين النجسة على الأرض بشرط ألا تكون النجاسة متعدية، لأن النجاسة إذا صارت متعدية حينئذ تتنجس ما يتيمم به، هو اعتبار طهارة ما يتيمم به هذا اعتبار جدا مهم لا بد من التحفظ عليه. فيشترط أن لا تكون النجاسة مصرية. الشرط الثاني يشترط أن لا تكون النجاسة تصل إلى حد أن تكون حائلا كالجرم المانع، لأن إذا كانت النجاسة حائلا بين الكف وبين الأرض أو التراب حينئذ لا يصدق ضرب اليدين على الأرض، لأن المطلوب هو ضرب اليدين على الأرض. هذا الضرب ضرب اليدين، يعني معنى ضرب اليدين على الأرض هذا المعنى لا يتحقق إذا كان هناك حائل، لذلك ينتقل إلى وظيفة أخرى. يقول وليس كذلك لو كانتا نجستين بل يمسح بهما أي باليدين كذلك، أي يعني مع النجاسة مع تعذر التطهير. هاي مسألة أنه إذا أمكن التطهير وجب التطهير، إذا أمكن التطهير وجب، إذا لم يمكن التطهير حينئذ يمكنه أن يمسح على الأرض بشرط أن لا تكون نجاسة متعدية ولا تكون حائلة، إلا لاحظوا مع تعذر التطهير، إلا أن تكون متعدية، يعني متعدية إلى ما يتيمم به، تتعدى النجاسة إلى ما يتيمم به، أو حائلة، يعني حائلة بين الكف وبين الأرض أو ما يتيمم به، فيجب التجفيف، تجفيف النجاسة، فيجب التجفيف وإزالة الحائل. هذا التعبير على نحو اللف والنشر المرتبين، يعني فيجب التجفيف إذا كانت النجاسة متعدية وإزالة الحائل إذا كانت النجاسة حائلة. أما وجوب التجفيف فالغرض منه لئلا تسري النجاسة إلى ما يتيمم به تحفظا على اعتبار الطهارة فيما يتيمم به، وأما إزالة الحائل كما ذكرت أنه لكي يصدق ضرب اليدين على الأرض، أما مع وجود الحائل لا يصدق هذا المعنى. مع الإمكان، هذا كله مع الإمكان، فإن تعذر، يعني إن تعذر التجفيف وإزالة الحائل فماذا يصنع؟ مع أن النجاسة متعدية أو حائلة ولم يمكن لا التجفيف ولا الإزالة، فماذا يصنع؟ فإن تعذر ضرب بالظهر، يعني بظهر اليدين، فيكون ينتقل، لاحظوا هذا كله لأجل أي شيء؟ لأجل التحفظ على اعتبار شرط طهارة ما يتيمن به، وأن لا يكون هناك حائل يمنع من صدق ضرب اليدين على الأرض. لذلك يقول ينتقل إلى ظهر الكف، يضرب بظهر اليدين على الأرض. طبعا هنا هم يأتي نفس الكلام، نفس الشرط، هذا إذا خلت اليدين من النجاسة يجري عليه نفس الكلام المتقدم في باطن الكف، ضرب بالظهر انخلى منهما، يعني انخلى من النجاسة والحائل، وإلا يعني لا لاحظوا يعني وإذا لم تكن ظهر اليدين خالية من النجاسة ولا من الحائل، يعني حتى ظهر اليدين فيها نجاسة متعدية أو حائلة، فماذا يصنع؟ هنا يقول وإلا ضرب بالجبهة في الأول. هنا يأتي كما في أقطع اليدين، وإلا يعني وإن لم تخلو الظهر من النجاسة والحائل ضرب بالجبهة في الأول. المقصود بالأول هو النجاسة المتعدية، والمقصود بالثاني هو النجاسة الحائلة. وإلا ضرب بالجبهة في الأول، يعني إذا كانت النجاسة متعدية في باطن الكف وظهرها، فحينئذ يضرب بجبهته على الأرض كما هو الحال في أقطع اليدين. أما إذا كانت النجاسة حائلة وباليد، يعني ويضرب باليد النجسة في الثاني كما لو كان عليها جبيرة، يقول أما إذا كانت على اليد حائل، يعني على بطن اليد وظهرها، إذا كان هناك حائل فلا مانع حينئذ من ضرب اليد على الأرض كالتيمم الجبيري، كتيمم ذو الجبيرة، لأن تيمم ذو الجبيرة يعني هذا هم جعل مناسبة للحديث عن تيمم ذو الجبيرة. يقول ذو الجبيرة إذا مجبورة كلتا يديه بالجبيرة فيضرب بيديه مع الجبيرة على الأرض ويتيمم. فيقول أنه إذا كانت كلتا اليدين ظهرا وبطنا فيها نجاسة حائلة فيضرب بكلتا يديه على الأرض كوظيفة ذو الجبيرة، في ذو الجبيرة كذلك يضرب بيديه على الأرض ويمسح وجهه جبينه ويديه. والحمد لله رب العالمين.